بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يستمر اللقاء معكم في هذا البرنامج المبارك، برنامج التأصيل العلمي، وموعدنا في هذا اليوم مع المتن الثالث من متون علم المصطلح، وهو كتاب المنتخب لابن التركماني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. وقبل البدء بهذا المجلس، أود أن أذكر شيئا مما يتعلق بهذا المتن وسر اختيار هذا المتن. بداية، التأليف في علم المصطلح مر على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كانت جمع علم الحديث على طريقة المحدثين بالأسانيد، هذه كانت المرحلة الأولى، جمع علم الحديث على طريقة المحدثين بالأسانيد. وهذه المرحلة كانت على صورتين: الصورة المفرقة، وهي وجود بعض الأبواب من علم الحديث في كتب السنن، في كتب السنن، يعني مثلا تجد في صحيح البخاري باب حدثنا وأخبرنا، هذا باب من أبواب علم المصطلح. فهناك أبواب متفرقة من علم المصطلح نجدها في كتب الحديث. والصورة الثانية هي الكتب المستقلة في علم الحديث بالأسانيد على طريقة المحدثين، وهذا أول من جمع فيه أبو محمد الرامهرمزي، الذي طبعا يعتبر أول من صنف في علم المصطلح. ثم تلاه الحاكم النيسابوري، ثم أبو نعيم، ثم الخطيب البغدادي، ثم القاضي عياض. وبعد هذه المرحلة جاءت المرحلة الثانية، يعني جمع مسائل علم الحديث من غير ذكر الأسانيد، من غير ذكر الأسانيد، ومن غير لزوم ترتيب معين، من غير ذكر الأسانيد ومن غير ذكر ترتيب معين. وهذا أول من قام به هو ابن الصلاح في المقدمة، مقدمة ابن الصلاح. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة، وهي الكتابات التخصصية في مفردات علم الحديث، كتابات التخصصية في مفردات علم الحديث، والشرح والاختصار والنظم لما سبق. إذن هذه ثلاثة مراحل يجدها الإنسان جلية. المرحلة الأولى كانت على طريقة المحدثين، يعني لما يتكلم الحديث الحسن يورد أسانيد، يتكلم الحديث الضعيف يورد أسانيد، المسند يورد أسانيد، كل ما يذكر نوع من أنواع الحديث يذكر بالإسناد. وهذا واضح جلي لما تقرأ كتاب المعرفة وتقرأ كلام الخطيب البغدادي، تجد أنهم يذكرون كل أنواع الحديث بالأسانيد. المرحلة الثانية جاء جمع هذه الأنواع علوم المصطلح من غير ذكر الأسانيد، وهذا الجهد هو الذي قام به ابن الصلاح. ابن الصلاح اطلع على الكتب السابقة للعلماء وجمع الأنواع الحديثية والتقاسيم، لكن من غير الأسانيد، من غير الأسانيد، ولذلك جمع 65 نوعا من العلوم الحديثية المتعلقة بعلم المصطلح. ثم المرحلة التي بعدها صاروا يفصلون ويشرحون ويذكرون جزئيات لهذا العلم. ابن الصلاح طبعا يعتبر هو العمدة من أهم الكتب في علم المصطلح، وأشار إلى ذلك ابن حجر في نزهة النظر، قال: فكم من شارح له ومختصر وناظم ومتعقب. يعني صار الناس كلهم مع هذا الكتاب، إما بنقد وإما بشرح وإما باختصار وإما بنظم لهذا الكتاب. والذي يهمني في هذا اللقاء الكلام على المختصرات. هناك مجموعة كتب اختصرت علوم الحديث لابن الصلاح، كتاب علوم الحديث لابن الصلاح اختصره جماعة من العلماء لأنهم وجدوا فيه بغيتهم. من هذه المختصرات أولا وأول مختصر يعتبر الإرشاد، الإرشاد للإمام النووي، ثم اختصر النووي كتابه الإرشاد في التقريب، اختصر الإرشاد في التقريب، يعني النووي له مختصران على علوم الحديث، والنووي يطلق على الأول الكبير وعلى الثاني الصغير، يعني الإرشاد يسميه الكبير والتقريب يسميه الصغير، المختصر الكبير والمختصر الصغير. والتقريب هو الذي شرحه السيوطي في كتاب تدريب الراوي، شرح تقريب النواوي. المختصر الثاني من مختصرات علوم الحديث لابن الصلاح هو مختصر بدر الدين ابن جماعة، بدر الدين ابن جماعة اختصره في كتاب المنهل الروي، المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، في مختصر علوم الحديث النبوي. وطبعا لم يلتزم ابن جماعة ترتيب ابن الصلاح، لم يلتزم فيه، وإنما أحدث فيه ترتيبا خاصا بنفسه. أيضا من المختصرات الثالث مختصر ابن دقيق العيد، مختصر ابن دقيق العيد واسمه الاقتراح في بيان الاصطلاح، الاقتراح في بيان الاصطلاح. وهذا المختصر وهو الاقتراح لابن دقيق العيد اختصره الذهبي في كتاب الموقظة، الموقظة في علم المصطلح للذهبي هو اختصار لكتاب الاقتراح. طبعا ابن دقيق العيد هو شيخ الذهبي، فاختصر كتاب شيخ. أيضا من المختصرات اختصار ابن كثير، اختصار ابن كثير المعروف باختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث هذا لابن كثير، وهذا الذي شرحه أحمد شاكر في كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. وأيضا من المختصرات مختصر ابن الملقن، مختصر ابن الملقن وهو كتاب المقنع، المقنع في علوم الحديث هو اختصار وفيه توسع، يعني يورد كلام ابن الصلاح ويزيد عليه ويوافقه ويخالفه. وابن الملقن اختصر المقنع في رسالته المسمى التذكرة، اختصر المقنع في التذكرة، هذه شرحناها في أحد الدورات العلمية تذكرة. أيضا من المختصرات المختصر السادس مختصر إبراهيم الجعبري، مختصر إبراهيم الجعبري واسمه رسوم التحديث، رسوم التحديث في علوم الحديث، رسوم التحديث في علوم الحديث. وأيضا من المختصرات المختصر السابع هو مختصر ابن التركماني، هذا المختصر الذي هو بين أيدينا المنتخب في علم الحديث، المنتخب في علم الحديث. وابن التركماني من العلماء الأحناف الأتراك في الأصل، وهو صاحب فنون متنوعة، له باع في اللغة وفي الحديث وفي فنون متنوعة. وسبب اختيار هذا المتن، يعني قد يقول قائل هناك سبع مختصرات وهناك من هو أسبق من ابن التركماني، طبعا المختصرات التي ذكرناها غير مختصر النووي هذه كلها في القرن السابع، كلها في القرن السابع قريبة يعني من، وأما النووي في القرن السادس، أسبقهم الإمام النووي أولى المختصرات وعليه المعول. من مميزات هذا المختصر وهو المنتخب لابن التركماني أن عبارته أدبية سهلة، عبارته أدبية سهلة، يعني أنت لما تقرأ كلام ابن دقيق ولا كلام ابن الملقن ولا كلام النووي ستجد فيه صعوبة بالغة جدا حتى تقف عليه، ويحتاج إلى تفكيك وإرجاع الضمائر، لكن هذا المتن لا تجد فيه هذه الصعوبة، بل تجد فيه سلاسة وتجد فيه عذوبة، يعني بقراءة يسيرة تصل المعلومة إلى ذهن الإنسان. أيضا مميزات هذا المتن أنه قد أثنى عليه العلماء، قد أثنى عليه العلماء وبالأخص الإمام العراقي، الإمام العراقي. والإمام العراقي طبعا له اهتمام خاص بعلوم الحديث لابن الصلاح، فهو صاحب المنظومة الشهيرة، صاحب الألفية على علوم الحديث لابن الصلاح، وله شرح على ألفيته. فلما تكلم على هذا المختصر قال اختصره باختصار أوفى بالمقصود. قال: ولا أظن أحدا قد ساواه. العراقي يقول عن مختصر ابن التركمان، يقول: لا أظن أن أحد ساواه في هذا المختصر، فيرى أن هذا المختصر هو من أفضل المختصرات، من أفضل المختصرات. وأيضا ابن حجر أثنى عليه وقال: اختصره ابن التركماني اختصارا مستوفيا حسنا. مع أن ابن حجر لما جاء إلى بعض المختصرات انتقدها، انتقد اختصار ابن دقيق العيد، وانتقد اختصار ابن الملقن مع أنه شيخه، ولكن انتقد وقال ليس لهم خبرة بالاختصار. وهذا الاختصار بلغ به المصنف ثلث الكتاب، ثلث الكتاب، يعني اختصره إلى حد الثلث. وهذه طبعا من شروط الاختصارات في علم، في العلم، يعني الاختصارات من أنواع التأليف. والإنسان الذي يختصر من شرط الاختصار أن لا يختصر الكتاب أقل من الثلث، لابد أن يأتي بثلث الكتاب في اختصاره. البعض قد يختصر إلى النصف، والبعض يكون اختصاره يعني مخل، وهو الذي يكون أقل من الثلث، فهو في هذا الاختصار أتى بالثلث. ثم أيضا من ميزات هذا الاختصار أنه يذكر الراجح مباشرة، أنه يذكر الراجح، ولا يعد مقلدا لابن الصلاح في المسائل التي يخالف فيها مباشرة، يذكر فيها القول الراجح بعبارة لطيفة. ولذلك جاء يعني الاختيار على هذا المختصر دون غيره من المختصرات. وطبع هذا المختصر على نسخ خطية، هناك طبعتان مشهورتان، الطبعة التي بين أيديكم هي طبعة عواد الخلف، وهناك طبعة عامر صبري، تحقيق عامر صبري، وكلا التحقيقان يعني من التحقيقات الجيدة. وعواد الخلف اعتمد على نسخة عامر صبري في بعض النسخ الخطية التي اعتمد عليها. ووفق التدرج في التأصيل العلمي يصلح هذا المتن أن يدرسه الطالب قبل الألفية، قبل ألفية العراقي، لأنه سيمر على أغلب مسائل علوم الحديث التي أوردها ابن الصلاح. ثم إذا أراد أن ينتقل إلى ذكر الخلاف فسيجد ذكر الخلاف في ألفية العراقي، وبه يختم الإنسان مسيرته مع علم المصطلح. وعليه إن شاء الله سوف نسير، يعني بعد هذا المتن سيكون لدينا ألفية العراقي بإذن الله عز وجل. قال الناسخ بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قال شيخنا الإمام العالم العامل الصدر الكامل زين الفقهاء والمحدثين تاج الأدباء واللغويين أبو الحسن علاء الدين علي ابن أستاذنا القاضي الإمام العلامة جمال المفتين كمال المتصدرين أبي سعيد فخر الدين عثمان بن الشيخ الإمام برهان الدين إبراهيم بن مصطفى بن المارديني. وهذا جرت به عادة التلاميذ والنساخ إذا كتبوا النسخ عن أشياخهم أنهم يصدرونها بالثناء، يصدرونها بالثناء. وهذا يذكره العلماء في أدب الكتابة في علم الحديث، أنه يذكر مناقب الشيخ والثناء على الشيخ إذا ذكر الشيخ، حتى في علم الرواية. قال: الحمد لله المحسن بإنزال أحسن الحديث المنعم بالفضل القديم والحديث الهادي إلى اتباع دينه القويم، المرشد إلى اقتفاء صراطه المستقيم. بدأ يعني المصنف بالحمد، وهذه البداية فيها حسن استهلال، إذ جعل في هذه المقدمة إشارة إلى هذا العلم لما قال بإنزال أحسن الحديث المنعم بالفضل القديم والحديث، إشارة إلى أن ما سيأتي ذكره إنما هو عن علم الحديث. قال المرشد إلى اقتفاء صراطه المستقيم، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أقام به الحجة البالغة وكمل ببعثته النعمة السابغة وآتاه المعجزات الظاهرة وأيده بالبراهين الباهرة، وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بمناره واقتدوا بآثاره صلاة دائمة أبد الآباد باقية إلى يوم التناد. ثم بعد الحمد لله ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبهنا في غير مجلس أن اللفظ الصحيح ذكر الآيات والبراهين دون المعجزات، لأن المعجزات من الألفاظ الحادثة التي جاء بها المعتزلة، وأما أهل السنة فيقولون الآيات والبراهين هي التي جاءت في النصوص. قال وبعد، فهذا مختصر في علوم الحديث، يصف هذا المتن، قال فهذا مختصر في علوم الحديث مرتب على 65 نوعا كما رتبها ابن الصلاح. قال منتخب من كتاب الشيخ تقي الدين ابن الصلاح. طبعا هو مشى على ترتيب ابن الصلاح في كتابه، مشى على ترتيبه وعلى نظامه. وأهل العلم لهم ثلاثة انتقادات معروفة على كتاب ابن الصلاح. الانتقاد الأول في عدم حسن الترتيب، في عدم حسن الترتيب، لأنه يذكر مسائل الإسناد في المتن ومسائل المتن في الإسناد، ومسائل متعلقة بالجهالة يؤخرها ويقدم بعضها، فانتقدوا عليه حسن الترتيب. وأيضا الانتقاد الثاني أنه لم يكمل الأنواع الحديثية، قالوا فاته كثير من الأنواع الحديثية، ولذلك النووي زاد عليه 50 نوعا. والانتقاد الثالث هو إدخاله بعض المسائل الكلامية، إدخاله بعض المسائل الكلامية مما له تعلق بعلم الأصول وعلم الكلام. فهذه ثلاثة انتقادات، ولذلك بعض من اختصر لم يلتزم الترتيب الذي سار عليه ابن الصلاح، كما فعل ابن جماعة وابن كثير لم يلتزموا ترتيبه، والبعض مشى على الترتيب الذي ذكره. قال محتوى على أصوله الصحاح، مشتمل على غرره وفوائده، متحل بدرره وفرائده، يعني أتى على أصول المسائل ومهمات ما في كتاب ابن الصلاح من التعريف والأقسام. قد اقتطف زبدة وقذف زبدة، وكان الأولى يبتعد عن عبارة الزبد. قال فجاء صغيرا حجمه عزيزا علمه، يعني هذا المتن صغير في المبنى، عظيم في المسائل، سهلا على الطالب حفظه. قال والله تعالى المسؤول أن يوفقنا لصالح العمل ويبلغنا من فضله غاية الأمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ختم بالدعاء، وذكر مسألة الحفظ، لأن البعض كان يحفظ النثر والبعض كان يفضل حفظ النظم، هي مذاهب مختلفة بين أهل العلم. قال النوع الأول الصحيح،
قال: الصحيح المسند المتصل بعدول ضابطين إلى منتهاه بلا شذوذ ولا علة. هذه المسألة الأولى في الحديث الصحيح، وهو تعريف الحديث الصحيح. وقد وافق ابن الصلاح في التعريف، لأن ابن الصلاح قال هو المسند الذي اتصل إسناده، وهنا ابن التركماني يقول المسند المتصل. ونحن ذكرنا في الدروس السابقة أن هذا التعريف فيه تكرار، هذا التعريف فيه تكرار، لأن المسند هو المتصل، المسند هو المتصل. فلما تقول المسند المتصل كأنك تقول المتصل المتصل، أصبح الكلام ماذا؟ مكرر. ولذلك قلنا يعني لا نستخدم عبارة المسند، نقول هو ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده. وذكر فيه الشروط الخمسة: الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، وقد سبق بيانها. إذن هذا التعريف هو تعريف ابن الصلاح. قال في المسألة الثانية: وقد يختلف فيه للاختلاف في اشتراط وصف أو وجوده. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه يختلف في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث، فالبعض يصححها والبعض يحسنها. لماذا؟ للاختلاف في هذه الشروط، للاختلاف في هذه الشروط، وقد يضعفها البعض. فيقول: وقد يختلف فيه للاختلاف في اشتراط وصف أو وجوده. فتجد البعض يصحح حديث وعالم آخر يضعفه للاختلاف في توفر هذه الشروط في هذا الحديث بذاته. قال المسألة الثالثة: والمختار ألا يطلق في إسناد أنه أصح الأسانيد. مباشرة ذكر القول الراجح، وهي مسألة أصح الأسانيد، هل يقال في إسناد معين أنه أصح الأسانيد من بين جميع الأسانيد؟ قال: لا، لا يطلق في إسناد أنه أصح الأسانيد. والراجح أنه بالتقييد، أنه بالتقييد، كما ذكر النووي وأحمد شاكر وغيره، أنه يجوز أن تقول أصح الأسانيد باعتبار البلد أو باعتبار إسناد معين، باعتبار إسناد معين. تقول مثلا أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عند الكوفيين، أصح الأسانيد عند البصريين، هذا مقيد. أما تقول عن إسناد مطلقا أنه من أصح الأسانيد، لا، هذا مرجوح. قال: والمختار، يعني الراجح، ألا يطلق في إسناد أنه أصح الأسانيد. ثم ذكر أقوال قديمة للعلماء في تعيين أصح الأسانيد، وقال أحمد أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، يعني عن ابن عمر. وقال ابن المديني الشيخ أحمد، ابن سيرين عن عبيدة عن علي، ابن سيرين عن عبيدة عن علي. وقال ابن معين الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، يعني عبد الله ابن مسعود. هذا في الغالب، في الغالب أنه عبد الله بن مسعود، تقريبا 90% ويوجد في القليل جدا إذا ذكر عبد الله أن يقصد غيره، لكن الغالب هو عبد الله بن مسعود. وقال أبو بكر بن أبي شيبة الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، وقالوا هذه أصح الأسانيد في أهل البيت. وقال البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الذي يسمى سلسلة الذهب. فهنا أقوال ذكرها لأهل العلم في ذكر أصح الأسانيد، والأقوال فيها كثيرة، والحاكم ذكر ما يقارب 20 قول في أصح الأسانيد، وذكر هنا أشهر 5 أقوال في أصح الأسانيد. والصحيح كما ذكرنا وكما رجح المصنف أنه لا يطلق في إسناد أنه أصح الأسانيد، وإنما يقيد بالأشياخ أو البلدان. قال بعد ذلك المسألة 4، قال وأول من صنفه البخاري ثم مسلم، يعني من هو أول من صنف في الحديث الصحيح؟ من أول من جمع الحديث الصحيح؟ هو البخاري. طبعا فرق بين أول من جمع الحديث وبين أول من جمع الحديث الصحيح، هنا الكلام على أول من جمع الحديث الصحيح هو البخاري ثم مسلم. وقال بعضهم مالك وغيره، وليس بالصحيح، لأن مالك لم يجرد الحديث الصحيح، وإنما ذكر في كتابه الأحاديث والآثار والفتاوى، فهو كتاب عام. ثم ذكر المسألة 5، قال والبخاري أصحهما وعكس أبو علي النيسابوري. هذه المسألة 5، أيهما يقدم، صحيح البخاري أم صحيح مسلم؟ الجمهور على أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، والقول الثاني هو قول علماء المغرب وأبو علي النيسابوري، وهو أن صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري. قال وعكس أبو علي النيسابوري، أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم، يرى قول علماء المغرب، والراجح هو قول الجمهور أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم لاعتبارات كثيرة. ثم قال ولم يستوعباه، هذه المسألة 6، هل البخاري ومسلم استوعب جميع الأحاديث الصحيحة؟ قال لا. المسألة 6، ولم يستوعباه، يعني لم يستوعبا الأحاديث الصحيحة. ما الدليل؟ قال مسلم ليس كل صحيح وضعته هنا، يعني كتابه، إنما وضعت هنا ما أجمع عليه. الإمام مسلم يقول ما وضعت كل الأحاديث الصحيحة، وإنما وضعت ما أجمع عليه. وأيضا قول البخاري، وقال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح، والبخاري بالمكرر قرابة 9,000 أو 7,000 على الخلاف المعروف. فإذا الإمام البخاري اختار من 100,000 حديث في ذاكرته أصح هذه الأحاديث، فهذا يدل على ماذا؟ على أنهما لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة. طبعا هذا الكلام لم يستوعبا ذكره كما ذكره ابن الصلاح، ابن الصلاح لماذا ذكره؟ للرد على محمد ابن الأخرم. محمد ابن الأخرم ماذا كان يقول؟ كان يقول لم يفت الصحيحين إلا اليسير، يعني ما فات البخاري ومسلم من الأحاديث إلا اليسير، والصحيح غير ذلك، أنه فاتهما أحاديث كثيرة جدا. فالبخاري ومسلم اختاروا أصح الصحيح وأقوى الصحيح، وإلا فالأحاديث الصحيحة مما يرى البخاري صحتها ومسلم صحتها وهي خارج الصحيحين كثيرة جدا. يعني مثلا تأتي حديث هو الطهور ماء الحل ميتة، هذا موجود عند الترمذي وغير موجود عند البخاري. الترمذي علق على هذا الحديث قال سألت عنه محمد ابن إسماعيل فقال صحيح، يعني سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ماذا؟ صحيح، وهو غير موجود ماذا في صحيح البخاري. هذا دليل أيضا على أنهما لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة. قال بعد ذلك المسألة السابعة وفي كتابه 7275 بالمكرر، يعني في صحيح البخاري، وبدونه قيل 4000، ومسلم بدونه نحوه، يعني يقول أن الحديث الغير مكررة عند البخاري 4000 وعند مسلم أيضا 4000. لكن ابن حجر يقول أن الأحاديث بغير المكرر في صحيح البخاري 2600 وحديثان، وبالمكرر 9282 حديثا. هذا بالمكرر. وطبعا كلام ابن حجر في هذا الباب يقدم، لأن ابن حجر عنايته بالبخاري أكثر من عناية غيره، ويكفي ما كتبه في هدي الساري في مقدمة صحيح البخاري إذ تكلم على صحيح البخاري بما يشفي من التفاصيل، من المعلقات، من عدد الأحاديث، من المنهج، من الطريقة. لم يفصل أحد في منهج البخاري كما فصله ابن حجر في هدي الساري، فذكر أن الصحيح أنه بهذا العدد. طبعا الخلاف لأن البعض يعد الآثار والبعض يقتصر على الأحاديث، لذلك حصل خلاف في قضية العدد. وأما مسلم فهي كما ذكر أنها 4000، أنها 4000 بغير المكرر. أما بالمكرر فهي كثيرة جدا، يعني المكررات عند مسلم أكثر من البخاري. وطبعا يعني من مسلك البخاري أصلا أنه لا يحب التكرار أبدا، ولذلك جاء مسألة التقطيع والرواية بالمعنى والاختصار، كل هذا استخدم البخاري حتى لا يكرر الأحاديث. أما الإمام مسلم بالعكس منه تماما، يحرص على التكرار، وربما يذكر للحديث الواحد 10 طرق في مكان واحد، 15 طريق في مكان واحد. لذلك قال أهل العلم تقارب أحاديث صحيح مسلم بالمكرر 12,000 بالمكرر، كثيرة جدا. قال بعد ذلك المسألة الثامنة: ويؤخذ الصحيح من نحو كتاب أبي داود والترمذي والنسائي إن صرح بصحته. هذه مسألة مضان الحديث الصحيح، مضان الحديث الصحيح، أي أين نجد الحديث الصحيح، طبعا بعد البخاري ومسلم. فقال يؤخذ الصحيح، نجد الحديث الصحيح في كتاب أبي داود والترمذي والنسائي إن صرح بالصحيح، يعني قالوا أن هذا حديث صحيح. لماذا؟ لأن هذه الكتب فيها الصحيح وفيها الضعيف. طبعا لم يشر إلى ابن ماجة على ما كان عليه المتقدمون، يعني وهذه طريقة الحازمي في كتاب شروط الأئمة الخمسة، الأئمة الخمسة البخاري ومسلم وهؤلاء الثلاث الترمذي وأبو داود والنسائي، فكانوا فترة طويلة أصلا لا يدخلون النسائي في كتب السنن، فجاء بعد ذلك بفترة متأخرة محمد بن الطاهر المقدسي وألف كتاب شروط الأئمة الستة، فأدخل ابن ماجة، فأدخل ابن ماجة، وإلا في السابق كانوا ماذا؟ الأئمة الخمسة، فكانوا لا يدخلون ابن ماجة لأن يرون أن الحديث الضعيفة في ابن ماجة كثيرة جدا، ولأن الزوائد ابن ماجة على الأصول ليست بكثيرة حتى يعد كتابا مفردا، ولذلك لم يشير إليه على طريقة الحازمي. قال ويكفي وجوده في كتب مشترطيها كابن خزيمة، يعني أيضا من مضان الحديث الصحيح الكتب التي اشترطت الصحة مثل صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، نعم ابن خزيمة اشترط الصحة لكن فيه حديث ضعيفة، يعني لا يأتي في مصاف الإمام البخاري أو مسلم كتابين تلقتهما الأمة بالقبول. ثم قال وفي المخرجة، هذه المسألة التاسعة، هذه المسألة التاسعة وهي الكلام على المستخرجات، الكلام على المستخرجات. المستخرجات أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، من غير طريق صاحب الكتاب، فيلتقي في شيخه أو من هو فوقه، فيلتقي في شيخه أو من هو فوقه. هذه هي المستخرجات، يعني يأتي أحد المصنفين إلى صحيح البخاري فينظر أي حديث في صحيح البخاري، مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان أو غيره من الأحاديث، فيأتي بنفس هذا الحديث بإسناد غير إسناد البخاري، بإسناد غير إسناد البخاري، وطبعا لا يلزم أن يكون اللفظ موافقا للفظ البخاري، لكن أصل الحديث هو حديث ماذا؟ البخاري، يعني صاحب المستخرج يخرج هذا الحديث الذي أخرجه البخاري لكن بإسناد آخر لنفسه، إذن الحديث هو الحديث، أصل الحديث هو أصل الحديث مع الاختلاف في بعض الألفاظ. قال: وفي المخرجة عليهما ككتاب أبي عوانة الإسفرايني، هذا مستخرج على صحيح مسلم، كتاب أبو عوانة مستخرج على صحيح مسلم. قال: وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني. أبو بكر الإسماعيلي المستخرج على البخاري، مستخرج على البخاري، والبرقاني مستخرج على الصحيحين، على البخاري وعلى مسلم. فهناك مستخرجات خاصة بمسلم، وهناك مستخرجات خاصة بالبخاري، وهناك مستخرجات على الصحيحين. وطريقة المستخرجات كما ذكرنا أن يأتوا إلى نفس الأحاديث التي أخرجها صاحب الكتاب، لكن بأسانيد ماذا؟ مختلفة، بأسانيد مختلفة. فالمستخرج العناية فيه بالإسناد، العناية فيه بالإسناد، أن يأتي بإسناد آخر، بإسناد جديد. قال: وتفيد، هنا يذكر مسألة فوائد المستخرجات. قد يقول قائل: لماذا يعمل هذا المستخرج هذا المستخرج؟ ما فائدة المستخرجات؟ قال: له ثلاثة فوائد. قال: وتفيد علو السند، يعني أولى فائدة هي علو السند، أن يأتي بإسناد لهذا الحديث أقصر من إسناد صاحب الكتاب، فيحصل له ماذا؟ علو السند، إسناد أقصر. قال: وزيادة الصحيح لصحة ما فيها، هذا الأمر الثاني، أنه تأكيد لصحة هذه الأحاديث، صحة هذه الأحاديث. يعني نفس الحديث يأتي له إسناد ثم إسناد ثاني وثالث ورابع، هذا يؤكد أن هذا الحديث ماذا؟ صحيح، له أصل، فيبين قوته. قال: من تتمة وزيادة شرح لكونه بسندهما، هذا الأمر الثالث، زيادة شرح، زيادة شرح يعني بيان بعض الكلمات المجملة، عبارات توضيحية، قد يكون الحديث الأصلي عبارة غير واضحة، تأتي هذه العبارة عند صاحب المستخرج بزيادة تفيدنا بيان هذه المعلومة. قال: وكذا قول البيهقي وغيره أخرجه البخاري أو مسلم، ومرادهم أخرج أصله، أخرج. قال: ولم يلتزم فيه ألفاظهما، يعني كما أشرنا صاحب المستخرج لا يلتزم نفس اللفظ للحديث، لكن أصل الحديث ماذا؟ يلتزم فيه، قد تكون بعض الألفاظ مغايرة. قال: فحصل بعض تفاوت، يعني بين الرواية الموجودة في المستخرج وبين الرواية الموجودة في أصل الكتاب. قال: ومثله وكذا قول البيهقي وغيره أخرجه البخاري أو مسلم، ومرادهم أخرج أصله، يعني إذا رأيت البيهقي قال أخرجه البخاري، لا يعني أن هذا لفظ ماذا؟ البخاري، أن هذا لفظ البخاري، وإنما الأصل موجود عند البخاري. فلا بد أنك تتأكد لما تسمع البيهقي وتقرأ في سنن البيهقي أخرجه البخاري، قد ترجع وتجد تفاوت بين الألفاظ اللي عند البيهقي والألفاظ اللي عند البخاري، لأن البيهقي لا يقصد موافقة اللفظ تماما، وإنما يقصد ماذا؟ موافقة أصل الحديث. ثم قال: والتزمت، هذه المسألة التاسعة أو العاشرة في المختصرات، قال: والتزمت في مختصراتها سوى الحميدي ففيه تتمة لأحاديث. يعني يقول أن المختصرات التي تختصر الصحيحين تلتزم ماذا؟ اللفظ، تلتزم اللفظ، الأصل فيها الالتزام. يقول: ما عدا جمع الحميدي بين الصحيحين، سوى الحميدي عند كتاب الجمع بين الصحيحين، فلم يلتزم الألفاظ، لم يلتزم الألفاظ. قال: ففيه تتمة لأحاديث. لماذا ذكر هذه المسألة؟ ليغاير بين المختصرات وبين المستخرجات. يعني المستخرجات لا يلتزم فيها نفس اللفظ، لكن المختصرات يلتزم فيها ماذا؟ نفس اللفظ. ثم قال مسألة الحادي عشرة: المستدركات. قال: واستدرك عليهما الحاكم وتساهل، فما تفرد به فحسن ما لم تظهر علة ويقاربه صحيح ابن حبان. ما معنى المستدرك؟ الكتاب المستدرك هو استدراك ما فات إيراده في أحد الكتب مما هو على شرطه، مما هو على شرطه. فعمل المستدرك أنه يأتي بأحاديث جديدة تكون على شرط صاحب ماذا؟ الكتاب، ولم يذكرها صاحب الكتاب. في المستخرجات قلنا أسانيد جديدة، في المستدركات متون جديدة، متون جديدة، أحاديث جديدة. في المستخرج نفس الحديث لكن أسانيد جديدة لهذا الأصل، فإذا صاحب المستدرك يأتي بأحاديث جديدة ويقول: هذه الأحاديث ينبغي أن تدخل في هذا الكتاب لأنها على شرط الشيخ، تدخل في البخاري، تدخل في مسلم، لأنها على شرطه. ومثل قال: واستدرك عليهما الحاكم. مستدرك الحاكم على الصحيحين، الحاكم استدرك على صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني أورد أحاديث وقال: ينبغي على البخاري ومسلم أن يدخلوا هذه الأحاديث في الصحيحين لأنها على شرط البخاري ومسلم. قال: وتساهل، يعني كان الحاكم متساهلا فأورد أحاديث كثيرة وظن أنها على شرط البخاري ومسلم وليست كذلك، ولذلك استدرك كثير من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة وقال هي على شرط البخاري ومسلم. قال: فما تفرد به فحسن ما لم تظهر علة. يعني يقول: إذا وجدنا حديث أورده الحاكم في المستدرك أورده الحاكم في المستدرك وصححه، قال الحاكم هذا صحيح على شرط الشيخين. طبعا هذه طريقة الحاكم في المستدرك، يقول صحيح على شرط الشيخين. يقول هذا الحديث إذا ما وجدنا أحد طعن فيه وما وجدنا فيه علة أخرى، فأقل أحواله أن نحمل كلام الحاكم أنه في درجة ماذا؟ الحسن، في درجة الحسن. يعني تصحيح الحاكم في المستدرك من غير وجود طعن آخر يعتبر ماذا؟ حسن، يعتبر حسن. قال ويقاربه صحيح ابن حبان، يعني يقارب كتاب مستدرك الحاكم، وابن حبان هو أيضا تلميذ ابن خزيمة وعنايته أيضا بالحديث الصحيح، لكن في حديث ضعيفة كثيرة. المسألة الثانية عشرة مسألة المعلقات، المعلقات في الصحيحين. قال وما وصلاه حكما بصحته، وما وصلاه حكما أو حكمنا عندكم، ها هي حكمنا، وما وصلاه حكمنا بصحته، صحيح العبارة حكمنا بصحته. نحن أشرنا إلى قضية المعلقات، أن المعلق قد يكون موصول في موضع آخر من الصحيح وقد لا يكون موصول. ذكرنا المعلق، من يذكر تعريف المعلق؟ سهل المفروض. ولو إلى آخر السنة. وقلنا هذه المعلقات مثلا عند البخاري قد تكون موصولة في موضع آخر من الصحيح وقد لا تكون موصولة، فإذا كانت موصولة يحكم له بماذا؟ بالصحة. حديث معلق في بداية في نهاية مثلا البخاري وموصول في موضع في الأوائل أو في وسط البخاري يحكم عليه بماذا؟ بالصحة، لأن هذا المعلق هنا موصول في موضع آخر. لكن إذا كان غير موصول، قال وما حذف أول سنده وصيغته، يعني يقول المعلق الغير موصول على نوعين، ما كان بصيغة الجزم وما كان بصيغة التمريض، ما كان بصيغة الجزم وما كان بصيغة التمريض. قال وما حذف أول سنده وصيغته جزم كقال وروى، هذه صيغ جزم، قال وروى وذكر. قال حكم بصحته عن المذكور، يعني يعتبر كما ذكرنا صحيح إلى من علق عنه البخاري، إلى من علق عنه البخاري. يعني البخاري لو روى الحديث عن الشيخ الثالث له، فنحن نعتبر الشيخ الأول ثقة والثاني ثقة والثالث ثقة، ثم ننظر في بقية السند. هذا إذا كان بصيغة ماذا؟ الجزم، قال وذكر وروى. وهذا كما أسلفنا من إحسان الظن بالبخاري. قال وجعله ابن حزم منقطعا وخطئ، يعني ابن حزم يرى أن ما علقه البخاري عن شيوخه بصيغة قال وقال لنا وروى أنه منقطع، ولذلك ضعف حديث المعازف ورد عليه العلماء في مواضع كثيرة جدا. قال وخطئ، وأفضل من رد عليه ابن القيم في إغاثة اللهفان، وجوه كثيرة جدا. قال وسماه الدارقطني تعليقا يعني المعلق والتعليق نفس المعنى، كأنه من تعليق الجدار لقطع الاتصال، لقطع الاتصال. وهذا التشبيه من باب اللغة، نحن عرفنا أن المعلق هو أن لا يذكر الشيخ، أن يحذف الشيخ، ففيه صورة ماذا؟ تعليق. الآن لو جعلنا هذا البخاري وهنا ترك شيخه يصبح ماذا؟ معلق، صح؟ السند. نفس الأمر التعليق على الجدار، الآن لو أخذت شيء وعلقته هنا يصبح ماذا؟ معلق، غير موصول بالأرض. قال كأنه من تعليق الجدار لقطع الاتصال. قال وما لا جزم، هذه الصيغة الثانية من المعلقات الغير موصولة، ما كان بصيغة التمريض، كيروى ويذكر، صيغة تمريض تضعيف. قال لم يحكم بصحته، يعني إذا وجدنا عند البخاري معلق بصيغة التمريض قال قيل روي ذكر، هذا لا نحكم عليه بالصحة، وإنما ننظر في هذا السند، قد يكون صحيح، قد يكون حسن، قد يكون ضعيف، ينظر في الإسناد. قال وإيراده أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به، يعني يقول إيراد البخاري له في الصحيح يشعر أن هذا الحديث له ماذا؟ أصل، أن له أصل، وإلا لا يريده البخاري. قال والمتقاعد من ذلك عن الصحيح قليل، يعني المعلقات التي تنزل عن رتبة الصحيح عند البخاري قليلة جدا، قليلة جدا، يعني أغلب المعلقات التي عند البخاري موصولة، موصولة في مواضع من الصحيح أو موصولة في مواضع أخرى. ولذلك اجتهد ابن حجر اجتهادا بليغا في كتاب تغليق التعليق، تغليق التعليق طبع في 5 مجلدات، وبين أن كل الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري بصيغة التعليق موصولة في مواضع أخرى، موصولة في مواضع أخرى. قال يوجد في تراجم البخاري، يعني المعلقات توجد في التراجم في عناوين البخاري، كقوله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عنه عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة، يقول هذه صورة من صور التعليق، يعني مباشرة البخاري يروي عن الصحابي، بينه وبين الصحابة كثير، فيقول هذا يوجد في التراجم. وقال بهز عن أبيه عن جده عنه عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحيى منه دون مقاصده، يعني ماذا يقصد هذا الكلام دون مقاصده؟ يقول يعني المعلقات الموجودة في صحيح البخاري ليست موجودة في الأصول، يعني ما تجدها في ضمن الأحاديث، وإنما تجدها في الشواهد وفي تراجم الأبواب، في تراجم الأبواب، لا تجدها في سياق أصول الأحاديث التي يوردها، يعني الإمام البخاري يورد أحاديث على سبيل الاحتجاج، هذه في الأصل التي يبدأ بحدثنا أو قال، وهناك أحاديث يذكرها في التوطئة ويذكرها في تراجم الأبواب، يعني أول ما يبدأ الباب يقول وقال ابن عباس وقال مجاهد وقال فلان وقال فلان، كله معلق، لكن لما يأتي في الأصول ما يورد على صيغ التعليق وإنما على صيغة الاتصال. قال ولم يسموا الثاني ولا ما حذف وسط سنده تعليقا. يعني صورة التعليق هل تشمل كل الصور؟ يعني العلماء على الصحيح يقولون أن سواء لم يذكر شيخه أو شيخه وشيخه أو ثلاثة أشياخ أو إلى التابعي أو إلى الصحابي أو لو قال البخاري قال صلى الله عليه وسلم كله ماذا؟ معلق، كله معلق. والبعض اقتصره على فقط عدم ذكر ماذا؟ الشيخ، عدم ذكر الشيخ، وعد بقية الصور من المنقطع. ولكن الصحيح أنه كله داخل في التعليق، سواء ترك البخاري شيخه أو ترك شيخه وشيخ شيخه ولو إلى آخر الإسناد كما عرفنا. قال واستعمله قوم في حذف كله كقال عليه الصلاة والسلام أو قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال وقول البخاري قال لي فلان متصل كما يجي إن شاء الله تعالى، سيأتي إن شاء الله في صيغ التحمل في باب السماع أن لما يقول قال لي فهو محمول على السماع، محمول على السماع، قال لي أو قال لنا له حكم السماع. وقال ابن حمدان النيسابوري كل ما قال ذلك فعرض ومناولة، وجعله بعض المغاربة تعليقا. هذا قول مرجوح، يعني هل كل ما قال فيه البخاري قال أخذه من شيخه قراءة ومناولة؟ لا، هناك حديث كثيرة البخاري يقول قال ويأخذها عن طريق ماذا؟ السماع من أشياخه. إذن هذا القول قول مرجوح. المسألة 13. قال وأقسام الصحيح 7، يعني ترتيب الأحاديث الصحيحة. قال أعلاها ما خرجاه ويسمى متفقا عليه، يعني عند الجمهور متفق عليه ما خرجه البخاري ومسلم، ثم البخاري ثم مسلم، يعني في التقديم في الصحة. قال والثلاثة تفيد القطع سوى أحرف، وقيل الظن ما لم تتواتر. هذه مسائل كما أسلفنا، المسائل الكلامية الأصولية، الحديث تفيد العلم أم تفيد الظن أم تفيد العلم بالقرائن، ثلاثة أقوال معروفة. قال ثم ما على شرطهما، ثم شرط البخاري ثم مسلم ثم مصحح غيرهما، يعني 7 أقسام. الحديث الصحيح يرتب بهذا الترتيب، الأصح المتفق عليه ثم البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرطهما، شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ثم شرط مسلم ثم ما كان صحيحا عند غير البخاري ومسلم. ثم قال بعد ذلك المسألة 14 ويعتبر اليوم تصحيح الأئمة لتعذر الاستقلال به. هنا ذكر هذه المسألة ليخالف ابن الصلاح. ابن الصلاح يرى أن التصحيح والتضعيف لا يكون إلا للمتقدمين، لا يكون إلا للمتقدمين، أما المتأخرين فلا يصححون ولا يضعفون الأحاديث. فبين أن قول ابن الصلاح غير صحيح. قال ويعتبر اليوم تصحيح الأئمة، يعني يقبل تصحيح ماذا؟ الأئمة الذين جاءوا بعد ابن الصلاح يقبل منهم، وكثير منهم فحول في هذا العلم. قال: ويعتبر اليوم تصحيح الأئمة لتعذر الاستقلال به. يعني لا يمكن أن نقول أن التصحيح والتضعيف مستقل بالأئمة السابقين، لأن هذا علم مستمر قائم على النظر في الأسانيد وفي الأحاديث. إذن التصحيح والتضعيف مستمر خلافا لقول ابن الصلاح. المسألة 15 والأخيرة في مسألة الحديث الصحيح. قال: ومن قصد عملا بحديث يأخذه من أصل قابله ثقة بأصول صحيحة. يعني يحرص الإنسان أن يأخذ الأحاديث الصحيحة من المصادر المحققة، المصادر التي قوبلت نسخ مقابلة. يقول يأخذه من أصل قابله ثقة بأصول، يعني نسخة عن الشيخ مكتوبة عن البخاري قابلها التلاميذ، فيحرص على النسخ المحققة التي فيها مقابلات على نسخ أخرى. نقف هنا، ينتهي المجلس الأول من مجالس شرح المنتخب في علوم الحديث، وجزاكم الله خير.